المستغفرة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما هي العادة تناول أسئلة الإخوة طلبة باعتبار الغالب، ونبتدأ أولا في هذه الأسئلة ثم نعقبها بأخرى. أول سؤال: ما حكم دخول المقبرة متناعلا؟ المسألة هذه خلافية بين الجمهور وغيرهم. الجمهور يرون جواز دخول المقبرة بالنعلين، مستدلين في ذلك بحديث الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن المقبور عندما يوضع في قبره أنه يسمع قرع نعالهم عندما يولون مدبرين. فهذا الجمهور، دليل الجمهور هذا يعارض حديث الرجل الذي كان يمشي بين القبور فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له نعلان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين ألقي السبتيتين. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي بين القبور بالنعلين. فأجاب الجمهور على هذا الحديث لأنه يحتمل أن الرجل في لباسه للنعلين السبتيتين أنهما من لباس الخيلاء، وقالوا أيضا احتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاه عن ذلك لكون فيهما أذى، وأن الأصل عندهم جواز المشي بالنعال في المقبرة كما يجوز الدخول والصلاة بالنعلين في المسجد، والصلاة متناعلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما الفريق الثاني فهذا استدل بحديث السبتيتين ورد حديث الجمهور بأنه لا دلالة فيه لأنه من حديث الأخبار، وحديث الأخبار لا يستفاد منها تشريع حكم، غاية ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حالته ولا يشرع حكما الجواز أو بالنمى. ثم أنه من جهة أخرى الحديث عندهم محتمل أنه كان المقبور يسمع قرع نعالهم عندما يولون مدبرين، إنما يكون ذلك حال خروجهم من المقبر، محتمل أنه سمعه أو يسمع قرع نعالهم بعد خروجهم من المقبرة. إذن فريق ثاني قائل بالمنع إنها رد حديث الجمهور الذي هو مستند في الجواز من تقرير الأصل المبيح أنه من حديث الأخبار من جهة، وإنه من جهة أخرى محتمل الحديث فاضطرق إليه الاهتمام فيضعف الحديث ولا يصح الاحتجاج به، خاصة وقد علمنا أنه في باب الترجيح أنه إذا تعارض حديث يفيد التشريع مع حديث آخر يفيد الأخبار فيقدم الحديث الذي يفيد المعنى التشريعي على الحديث الذي يفيد المعنى الخبري. هذا وانتقادات الجمهور ردوها بأن الخيلاء الذي ذهب إليه الجمهور بأن الحديث سبتيتين يحمل معنى الخيلاء لهذا النبي صلى الله عليه وسلم مردود بأن ابن عمر كان يلبس النعلين سبتيتين وقال وأخبر على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبسهما، لذلك على أنه ليس في خيلاء في شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم تواضعه. أما قولهم أنه كان فيه أذى بمعنى أنه يحتمل أنه صاحب سبتيتين تعلق الأذى على نعله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذا أيضا وجه بأنه لو كان فيه أذى حقيقة لنهاه عنه وبينه لأنه في مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كما كان الشأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت الصلاة فأخبره جبريل أن في أحد نعليه أذى، نزع النبي صلى الله عليه وسلم أقصى عن شماله، فهذا لو كان مثل هذا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه إذا كان المشي بين القبور فالواجب والحال هذه لا يكون متنعلا، أما إذا كان يمشي في الطريق المعبد بين القبور كما هو حال مقابرنا أنها معبدة وتجد في جوانبها جوانب القبور هذه ممرات خاصة، هذه يجوز أن يمشي فيها بالنعلين لأنها ليس بين القبور، أما إذا كان يمشي بين القبور كما هو حال رجل بين السبتيتين وينبغي والحال هذه أن ينزع عليه. هذا بخصوص السؤال الأول. ما هو السؤال الثاني؟ هذا الذي كتب فيه مستاجر، ما هو قياس العكس؟ فهذا الأمر يفيد الفورية، وإن كان لا يدل على الفورية فكيف يجاب عن الأدلة التي ظاهرها الإسراع والفورية؟ أولا أنا لا أرى أن هذا السؤال يحتاج إلى عجلة، لأن هذه المسائل يعني لا تحتاج في ذاتها إلى عجلة، هي مسائل أصولية والأصل فيها أنه لا عجلة فيها، العجلة إنما تكون في النوازل أو الأحكام التي يترتب فيها عمل، هذه كتابة المستاجر فيها لا يوافق سحب السؤال. إذن قوله ما هو تحسب الوقت يعني ما هو قياس العكس؟ قياس العكس عند الأصوليين هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لاختراقهما في العلة، إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لاستراق ما في العلة، كذا عرفه الشريف الإنساني في مفتاح الأصول، ويستدلون على حجيته بالحديث المعروف عندكم، حديث في قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم أجر، قال: كيف يأتي أحدنا شهوته ويكون له عليها أجر؟ قال: أرأيت لو وضع في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا أتاها في حلال كان له عليها أجر. يعني هنا خاصة الفرع، وهو إتيان الرجل بضع أهله ويكون له أجر، ألحقه بالحرام الذي يترتب على الإتيان فيه وزر، فهو إلحاق في إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع. يعني أنهم استدلوا بهذا الحديث وغيره على حجية قياس العكس، أنه خاص الشيء بنقيضه، يعني قياس الحرام الحلال بأنه يترتب على الحلال أجر، خاصة على الحرام بحيث أنه يترتب عليه وزر. هذا ما يسمى بقياس العكس. قياس العكس غير الطرد والعكس، الطرد والعكس غير قياس العكس. قياس العكس هذا الذي ذكرناه، أما الطرد والعكس هو معروف في مسالك العلة، مسالك العلة التي يعبر عن الطرد والعكس فيها بالدوران الوجودي والعدم، يعني أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، أي متى وجدت العلة وجود المعلول، وهذا الدوران الوجودي، ومتى انتهت العلة انتهى المعلول، وهذا الدوران العدمي، وهو ما يسمى بالعكس. أي قياس العكس غير الطرد والعكس، الطرد والعكس داخل في مسالك العلة. قوله: هل الأمر يفيد الفورية؟ وإذا كان لا يدل على الفورية فكيف يجاب عن الأدلة التي ظاهرة الإسراء والفورية؟ العلماء يختلفون في دلالة الأمر، أولا يختلفون هل تفيد الوجوب أم تفيد أو لا تفيد الوجوب، ويختلفون هل تفيد الوحدة أم تفيد الكثرة، وأيضا هل تفيد الفور من حيث الزمن أم تفيد أم لا تفيد الفور، إنما عند البعض أنها على التراخي، عند البعض أنها لا تفيد سوى مجرد الطلب، يعني مطلق الطلب لا تتناول لا فورا ولا تراقيا. العلماء يختلفون في كل هذه المسائل، من جملة هذه المسائل هذه المسألة التي يختلفون فيها، وقد ذكرنا هذه المسألة في حلقات مبادئ الأصول عند تعرضنا لمسألة الأمر. الحاصل أن العلماء في ذلك على أكثر من مذهب، ولكن الذي رجحناه في ذلك الوقت هو القول بأن دلالة أن الأمر لا يفيد سوى مطلق الطلب، أي مجرد الفعل لا دلالة له على لا على الفور ولا على التراخي، أي أن الأمر لا يشمل أو لا يدل على الزمن، فإنما فيه يدل على مطلق الطلب، أي أنه يأمر بالفعل غير مقرون لا بزمن الفور ولا التراخي ولا الكثرة ولا القلة ولا غير ذلك. يقول وإذا كان لا يدل على الفورية فكيف يجاب على فكيف يجاب عن الأدلة التي ظاهرها الإسراع الفورية؟ الذين قالوا بالفورية استدلوا بعدة أدلة، من جملة الأدلة أدلة لغوية، قال مثلا إذا قال قائل لرجل لأهله أنت طالح يفيد الفور، وإذا قال الرجل فلان قائم يدل على الفور، قالوا فكذلك إذا قال في الطلب افعل هذا يدل على الفور، هذا دليلهم من حيث أنهم ألحقوا الخبر بالإنشاء. وهذا الفريق الذي يعارض هذا القول يقول أن مثل هذا داخل في قياس اللغة، يحتاج قياس اللغة إلى حجية حتى نثبت مثل هذا. كذلك من أدلتهم أن النهي يفيد الفور ويلحق به الأمر، يعني النهي جزء من الأمر، هذا أيضا داخل في قياس اللغة. الأمر النهي من حيث هو الفور فيه ضرورة، يعني النهي الفور فيه ضرورة والاستمرار فيه آكد، بخلاف الأمر إذا وقع المرة يحتاج إلى إيراد سبب آخر ليقع المرة الأخرى، بينما النهي يستمر في الزمن وواجب الترك في الزمن، هنا يفترق الأمر على النهي من مناحي. لهذا الفورية في النهي مجمع عليه، بينما الآخر مختلف فيه، فكيف يقاس المختلف فيه المجمع عليه؟ ومن أدلتهم أيضا قوله تعالى لإبليس قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال يفيد الفور لأنه يعني أمره بالسجود فلم يمتثل في الحال، فدل ذلك على أن الأمر يفيد الفور. لكن فريق الآخر معارض يقول أن هذا إنما يكون على الفور إذا كان فيه قرينة تدل على الفور، أو تعين موقعه في الفور يكون فورا، هذا وما أشارت الآية قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجد، يعني أن السجود كان تعين ذاك الوقت، وإبليس عليه اللعنة لم يسجد معه فأبى، وكان الوقت فيه متعينا، لأن يعني الأصل ما يقال الأصل أن الأمر يدل على الوجوب ما لم يرد دليل، أو الأمر يدل مثلا على مطلق الطلب إلا إذا دل دليل. فهنا إذا وجدت قرينة ووجد هذه قرينة لا يمكن الاستدلال به على المقصود. وأقوى دليل عندهم في هذا الباب هو الأحاديث التي تقضي المسارعة، بقوله قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى استبقوا الخيرات. هذه عندهم ممكن تقدم شيء قلت كل هذه الأدلة التي هذه الأدلة التي تدل فيها في هذا المقام تدل عندهم أنها تفيد الفور، أن فيه المسارعة وفيه المسابقة إلى الخيرات، وهذا يقتضي أن يكون المسارعة إلى الخيرات على الفور. لكن طريق المانع قال أن هذه تدل على الفضيلة ولا تدل على أن الواجب يقع على الفور، إنما يدل على فضيلة ذلك، لأن المسارعة في ذاتها تقتضي في ذاتها أن يكون فيه سعة وأن يكون يعني فيه وسع، لا يكون فيه ضيق، لأن المسارعة تقتضي هذا. إذ لو كانت المسارعة واجبة لواجبه الحال هذه أن يكون على الفور باتفاق، ولكن لا يحصل الاتفاق مع هذا الخلاف، فلا يمكن الاستدلال أيضا بهذا الدليل في هذا النص. هذا بالنسبة لهذا الشيء. قال هل تسمحون بتسجيل الشريطات في حلقاتكم لأن الأخوات يسجلن، وقد سمعت أنكم سمعتم ذلك. أنا في الحقيقة يعني هذه المسائل أنا أخشى صراحة حال جوابي أن أخطأ في مسائل، ولذلك أنا أحب دائما أن يسجل واحد أو اثنين ممكن أراجعه في ذلك أو يراجعني في ذلك في حالة الخطأ لتصويب خطأي ثم نشر الشريط للجميع. هذا هو السبب الذي يجعلني يعني لا أفتح المجال كلية للتسجيل، يخشى أنه يتسجل بعدين ربما خاصة المسائل الفقهية تطبق في الحال، يعمل بها في الحال، يبدأ الإنسان يعمل فيها ولا نجد الطريق لعلاجها إلا إذا أحدثنا أو تكلمنا عن المسألة التي تكلمنا عليها وما نعيد الكلام. فإذا رأيتم لابد من تسجيل فتسجيله، يعني ما في مشكلة. قال ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن دعاء الصفة كقول يا رحمة لا يجوز قولا واحدا لأهل السنة، كيف نجمع بين هذا الكلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث؟ أعيد قراءة السؤال. ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن دعاء الصفة قول يا رحمة لا يجوز قولا واحدا لسنة، كيف نجمع بين هذا الكلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الياسيون برحمة الشيخ؟ بخصوص صفة الرحمة هذه العلماء يقسمونها إلى قسمين نظر فيها الإراقة. القسم الأول وهو إضافة المفعول إلى الفاعل، إضافة المخلوق إلى الخالق، والقسم الثاني هو إضافة الصفة إلى الموصوف. أما القسم الأول وهو إضافة الصفة، إضافة المخلوق إلى الخالق، وردت في القرآن الكريم كما ورد ذلك في السنة. نحن نتكلم الآن على مسألة الرحمة، أي رحمة الله. رحمة الله تضاف طرة إلى الله تعالى إضافة مخلوق إلى خالق، وقد تضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف. إضافة المخلوق إلى الخالق منها قوله تعالى وإذا أذقنا الإنسان رحمة منا، والآية في قوله تعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ورحمة هنا المقصود بها المطر. وفي الحديث أيضا في قوله حديث عند احتجاج النار مع الجنة، قال الله سبحانه وتعالى الجنة أنت رحمتي أرحم به من أشاء، فسمى الجنة رحمة. أكيد أن الرحمة أو أن الجنة مخلوقة، فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه، أو من إضافة المفعول إلى فاعله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنزل علينا رحمة من رحمتك، فهذا أيضا يدخل في هذا الباب. أما إذا كانت القسم الثاني وهو إضافة الصفة إلى الموصوف، هذا موجود أيضا في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، في قوله في الحديث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. لكن ها هنا، هل يجوز الاقتصار على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى كالرحمة والعزة والكلام وغيرها من الصفات في الدعاء أو في العبادة؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. ظاهر أنه لا يجوز، ما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يجوز للقائل أو العبد أن يقول مثلا يا عزة الله أعزيني، أو يا قوة الله قويني، لأن الصفة ليست هي الموصوف، لأن الصفة ليست الموصوف. والله سبحانه وتعالى أمر أن يدعو الله وأن يوجه العبادة له سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ذكر رب العالمين. ولعل الفرق بين هذا الكلام الأول والكلام الآخر الذي يلي وهو يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، ما الفرق بينهما؟ أنه جعل الصفة التي لا تأثير، الصفة التي لا تأثير دون الموصوف، هذا لا يصح. الصفة إذا كان لها التأثير دون الموصوف فهذا لا يصح. إذا قال يا عزة الله أعزيني، معنى جعل التأثير والفاعلية للعزة دون الموصوف، هذا لا يصح. بخلاف الحديث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، جعلنا الموصوف المتصف الحياة المتصف القيومية أسند إليه أو سأله أن أو جعل هو المؤثر لرحمته أن يستغيثه. الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية أن الصورة الأولى وهي الصفة، هذا الذي كانت صفة، صفة إضافة الصفة إلى موصوف، إذا كانت صفة إضافة الخالق إلى مخلوق ظاهر ظاهر يعني في الشيء، أن هذه لا تجوز شرعا أيضا كما نص عليه العلم للنظر إلى أن الصفة ليست هي الموصوف المتصف بجميع الصفات. وما الفرق بين هذا وذاك؟ أن الحديث في قوله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يعني جعل هنا الاستغاثة الحي القيوم، اسم من أسماء الله هو الحي واسمان حي وقيوم، وهو الله سبحانه وتعالى وهو الموصوف بهذه الصفة. ففي التأثير من حيث التأثير من حيث الفاعلية إنما أسند إلى موصوف لا إلى الصفة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. سمعت أنه هذا ظاهر مثلا هذا تعود، والحلف بالصفة الصفات هذه جائزة كقوله في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاذره، وكذلك الحلف بصفات الله وبأسماء الله، وهذا كله جائز بالنص. أما هذه الدعاء والعبادة في جزء منها فلا يصح ذلك. أنا ذكرت لك هذه المسألة وقرار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه قال لا يجوز من محل التأثير، بمعنى أن تجعل الصفة هي الفاعلة، الصفة هي المؤثرة دون الموصوف، وتقتصر مثلا على الرحمة، قل يا رحمة الله ارحميني، يعني جعل الصفة دون الموصوف. هي لا تنفك كثير، لكن يعني جعلها هي كأنها هي المؤثرة دون الموصوف. لابد من النظر إلى الكل، يعني أن الله سبحانه وتعالى الموصوف بهذه الصفة هو المؤثر، لا ذات الصفة المؤثرة. هنا الفرق بين هذا وذاك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. رجل طلق زوجته وهو غضبان، هل تحسب طلقة أم لا؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أنها تطلق وبعضهم يرى أنها تطلق، وهذا قد بين الشيخ الإسلام ابن القيم المسألة وذكر فيها حالة، ذكر فيها حالتين متفق عليهما وحالة فيها خلاف. الحالة الأولى المتفق عليها بين أهل العلم هي أن يكون غضبه وصل إلى حد لا يعي ما يقول، أي وصل إلى الإغلاق، نعم، بحيث لا يعي ما يقول. فهذا ولا شك مثل الناعم أو مثل المغمى عليه، إذا قال فقلبه مغلق لا يعي ما يقول، هذا طلاقه لا يقع. فلو أن الإنسان في منامه أو في حال غضبه قال طلق فهذا طلاقه لا يقع، وهو أمر مجمع عليه كما ذكر المقيم. في حالة أخرى، حالة غضب، يعي ما يقول ويريده بقلبه، أي يريده فهو في حالة غضب ويعي ما يقول وله إرادة في الطلاق بقلبه، ولا يندم بعد ذلك، لا يندم على كلامه يعني. هذا أيضا أمر مجمع عليه بين أهل العلم في أن طلاقه يقع. يبقى المسألة الأخرى والمسألة الثالثة، وهي المختلفة، يعني المسألة الأولى متفق عليها من حيث نفي أي لا يقع، والأخرى متفق عليها من حيث الإثبات، والثالثة مختلف فيها، وهي أنه في حالة غضب يتلفظ بلفظ الطلاق لكن لا يريده بقلبه، لكن حال بينه وبين كلامه الغضب، يعني الغضب هو الذي أوصله بالنطق لكن هو لا يريده بقلبه، ومباشرة يندم على هذه المقالة التي دفعه إليها الغضب دفعا. هذه فيها الخلاف بين أهل العلم، بعضهم قال أنها لا تصح لا يقع، وبعضهم قال يقع. الظاهر الذي رجحه ابن القيم الجوزية في كتابه الزاد أنه لا يقع، قال وأن الرأي القول بأنه لا يقع رأي قوي متجه، لأنه كما هو معلوم كما سيأتي ما إن شاء الله في باب النيات في القواعد الفقهية، أنه ينبغي مطابقة القول مع القلب، لأن القلب الذي لا يريده قد يقول القول ولا يريده بقلبه استنادا إلى الأحاديث التي فيها في قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يصبر معنا هي موجودة هنا في الشام؟ قال السائل هنا ما هو الفرق بين القياس الشرعي والخاص الذي دل على العام؟ أنا لا أعرف الخاص الذي دل على العام، ولكن أعرف العام الذي يراد به الخصوص، يعني العموم الذي يراد به الخصوص، الخاص الذي يراد به العام لا أعرفه. ممكن يكون الخاص الذي دل عليه العام هذه العبارة العام. ثم قوله ما الفرق بين القياس الشرعي، وهذا ما عنده علاقة، يطلب الفرق إذا كان فيه أوجه تشابه يعني، ولكن فيه فوارق بين هذا وذاك، يعني بين هذا وذاك لا أرى فيه، يعني يطلب الفرق بينهم، يعني أن القياس هو إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم بعلة جامعة بين الأصل والفرع، هذا هو القياس، القياس الشرعي أقصد يعني. أما الخاص الذي دل على العام، الخاص الذي كما قال إطلاق الخاص وإرادة العام، هي الأصل أنه إطلاق العام وإرادة الخاص، ما يعرف العموم يعني أنه على 3 أقسام: عام باقي على عمومه، عام أريد به الخصوص، وعام مخصوص. قال السائل: ها هنا، هل التميمة إذا كانت من القرآن لا تدخل في الشرك، أي أنها تخرج من الشرك وتصبح من جنس المنهي عنه، تصبح من جنس غير المنهي عنه من قوة الله؟ إذا كان كذلك فكيف إذا اعتقد حاملها أنها تصرف عنه السوء وتجلب له النفع؟ أولا، التميمة إذا كانت بالقرآن الكريم أو بالأذكار التي تعلق غالبا على الصبيان لدفع العين، فهي محل خلاف. إذا كانت بالقرآن الكريم وبالأحاديث أو بالأذكار محل خلاف بين أهل العلم، بل أنه في خلاف حتى عند الأوائل، يعني عند السلف، فرخص بعض أهل السلف ومنع البعض الآخر. الذين رخصوا في ذلك مستندهم الآية، قوله تعالى: ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فهذه الآية عندهم أن القرآن شفاء ورحمة. أما عند المانعين فيرون أن الآية لا يمكن أن يستدل بها على هذا الوجه، إنما هي محمولة على صفة خاصة، وهي سورة خاصة، وهي قراءة بالقرآن والنفس، لأن النفس له علاقة بالمرض، أما التعليق فليس له علاقة بالمرض، ولهذا يرون أنه لا يصح مثل هذا التعليق. معلوم أنه إذا اختلف الصحابة في أمر فينبغي، والحال هذه، أن يصار إلى أو يتخير من أدلتهم، يتخير من أقوالهم ما يوافق الدليل. والأظهر عندي أنه المنع، تمنع التميمة ولو بالقرآن الكريم لما يترتب عليها من مفاسد ولا شك، وخاصة كما ذكرها هنا أنه يتعلق بها معلق لها، يتعلق قلبه بها ويصير في غفلة عن المسبب أو الله سبحانه وتعالى، ويصرف قلبه عنه. لأن المعروف أنه ولو كان هناك يعني سبب صحيح، سبب شرعي صحيح في العلاج مثلا كالدواء، وتعلق الإنسان قلبه لذلك السبب وهو بعيد أو في غفلة عن المسبب، أو هو في غفلة عن أو طرف قلبه عن الله سبحانه وتعالى، إن هذا ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد. كذلك ها هنا يقال، ثم قال: فكيف إذا اعتقد حامل أنها تصرف عنه سوء تجلب له النفي، يعني تعلق قلبه بذات الشيء ولم يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، وهو المؤثر في المرض أو في إزالة المرض، لا ذاك هو المؤثر. ومعروف في الحديث مرض الخلاف هذا في في إدراك معنى حتى، ما المراد بحرف حتى هذه؟ هل هي بمعنى انتهاء الغاية أم هي بمعنى أو بمعنى الواو أو بمعنى حين أو بمعنى إن؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى في مسألة أخرى التي تتعلق بالعقيدة، هل الملال ينسب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان على وجه المقابلة؟ هذا الخلاف في تفسيره مبني على هذا، فمن عرف بانتهاء الغاية قال أنه المراد من قوله إن الله لا يمل حتى تملوا، أي إن الله لا يقطع فضله حتى تملوا من سؤاله. وبعضهم قال إن الله لا يترك الأجر والثواب حتى تملوا من العمل. وبعضهم قال أن حتى بمعنى الواو، أي إن الله لا يمل وتملون. قال بعضهم بمعنى إن، بمعنى إن الله لا يمل وإن مللتم. وبعضهم قال أن حتى بمعنى حين، أي إن الله لا يمل حين تملون. هذه الأقوال في ذلك. وذكر بعضهم كالبغوي وغيره أن الملال على الله تعالى محال، ولكنه محال من جهة إطلاق النفي مطلقا، الإثبات مطلقا عفوا. أما إذا كان على وجه المقابلة، إذا كان على وجه المقابلة فيثبتونه بالتفصيل، لأن المعروف في عقيدة أهل السنة أننا نثبت ما أثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله. ويمكن في الصفات أن يجرى فيها ما هو معروف بالقياس الأولوي، أما القياس الشرعي فلا يجوز، هو القياس التمثيل لا يجوز. ويقال مثلا كل ما اتصف المخلوق بصفة كمال الله أحق بها، وكل ما ينزه المخلوق بصفة نقص الله أولى بالتنزه عنها، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فمثل هذا إنما يعرف أن الصفات الكمال تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، أما صفات النقص والعيب لا يجوز نسبتها إليه. لكن فيه بعض الصفات التي لا يجوز إثباتها بإطلاق ولا يجوز نفيها بإطلاق، إنما يجب فيها التفصيل أو يجب فيها التقييد. هي كل الصفات التي وردت على سبيل المقابلة والجزاء، مقابلة والجزاء، يعني كقوله تعالى ينكرون وينكر الله والله خير الماكرين، أو قوله الله يستهزئ بهم، قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هذه كلها تكون على وجه المقابلة، وإذا كانت على وجه المقابلة لا تكون مجاز كما يذهب إليه بعض المعتزلة، وإنما يكون من حيث وجودها، من حيث كانت في مقابلة مثلا المكر، مثلا الاستهزاء، فيكون المقابلة تقتضي شيئا حسنا، لأنه يرتب عليه جزاء المستهزئ، يرتب عليه جزاء، والماكر يرتب عليه جزاء. الجزاء هذا إذا نظرنا إليه من جهة المخلوق لوجدناه حسنا، وإذا وجدناه حسنا فالأولى كما قلنا القياس الأولوي يقتضي أن يكون حسنا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. أي ننسب إلى الله سبحانه وتعالى ذلك لا على الإخلاص، وإنما إذا كان على وجه المقابلة والجزاء، وهذا من هذا القبيل، لأنه كما معروف لا يجوز القياس التمثيل، مثل قياس التمثيل، إن قياس التمثيل يقتضي قياس بين نظيرين، ولا شك أن بين المخلوق والخالق أن الله سبحانه وتعالى لا نظير له في ذاته، ولا نظير له في صفاته، ولا نظير له في أفعاله. الله سبحانه وتعالى يحسن منه ما لا يجوز على الخلق، كبرياء العظمة، وقد يحسن من الخلق ما ينزه الله سبحانه وتعالى ينزه عنه، كالعبادة، كالعبودية، العبودية للخلق، والله تعالى لا يجوز فيها بل ينزه عنه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وهو الإيمان المطلق مراد به الإيمان الكامل، أي الإيمان الكامل الذي لا يتقيد بمعصية أو فسوق أو فجور، بمعنى الإيمان الكامل الذي فيه فعل الواجبات وترك المحرمات والمنهيات، ويسمى الإيمان الكامل، يعني له أصل الإيمان وله كماله. أما الذي يأتي بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات وذلك فلا، يسمى بمطلق الإيمان، مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، أي عنده أصل الإيمان لكن ليس عنده كمال الإيمان، كما في الحديث قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا الحديث هذا، وأيضا أحاديث أخرى التي تفيد هذا المعنى. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، ولكن أحاديث أخرى أثبتت أنه ليس مرتدا وليس خارجا عن دين الله. فإذا فهمنا أن النفي هنا ليس نفي لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب، لهذا الفرق بينه وبين ما يذهب إليه المرجئة. المرجئة في هذه المسألة يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، فكان مؤمن فعندهم أنه كما هو معروف أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، وأنه أيضا عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه يبقى كامل الإيمان، إيمان هذا كإيمان أبي بكر وإلى آخره كما هو معروف عندهم، بخلاف أيضا المعتزلة والخوارج إلى آخره. ما حكم تغطية الرأس الصلاة وخارجه. تغطية الرأس فيما أعلم أنه ليس فيه دليل يدل على استحباب ذلك أو على وجوب ذلك، ولهذا قال بعض أهل العلم أن تغطية الرأس أنه داخل في سنن العادة وليس في سنن العبادة، لكن تبقى فضيلته هو في الصلاة وخارج الصلاة أن القبعة أو العمامة وما إلى ذلك يعني يتميز أولا بها المسلم عن غيره، أو يتميز بها على الأقل السلفي عن غيره، من جهة أو من جهة أخرى أنه يكون على أكمل هيئة، وأنه في الصلاة إذا كان على أكمل هيئة أولى من أن يكون دون هذه الهيئة، فالفضيلة من هذه الجهة. العلم عند الله. نقرأ هذه بسرعة. قال في بال الأسماء والصفات، هناك بعض الصفات تكون كمالا من وجه، هذه نظام عجبنا، نقصا من وجه فلا نثبتها ولا ننفيها على سبيل الإطلاق، بل لا بد من تفصيل ونثبتها في حال الكمال وننفيها في حال النقص. مثال ذلك المكر والخداع والكيد، فهناك صفات نثبتها في الكمال لأنها تدل على فاعلها ليس عاجز عن مقابلة عدوه مثل يعني، ولأنها في مقابلة مثله. السؤال: ما هو الضابط الذي نميز به ونفرق به الصفات التي نثبتها مباشرة وننفيها مباشرة، وبين الصفات التي لا بد من تفصيل، أي تكون أحيانا كمالا فنثبتها كإثبات المكر لله الماكرين أحيانا كمالا. ثم يعني في الجملة أن الصفات التي نثبتها ما أثبتها الله سبحانه وتعالى، والصفات التي أثبتها الله سبحانه وأثبتها نبيه، والصفات التي ننفيها عنه هي كل الصفات التي تتضمن معنى الذم والنقص والعيب، الظلم الكذب والخيانة، هذه كلها ننفيها عنه، وفيه ما لا نثبتها بإطلاق ولا ننفيها بإطلاق هي التي تكون على وجه المقابلة والجزاء كما ذكرنا آنفا. السؤال: نعم بالعدل أكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني في مقابلة كيدهم يكون عدل، يعني يجازيهم على كيدهم، يجازاك على كيد يعني زائفون في العدل لحق، لأن هذه مقابلة جزاء لمن فعل ذلك على غير وجه الحق، أي فعل ذلك بغير حق يكون جزاء صروف يكون بالعدل، وهذا يعني صفة مدح مو صفة دم. علم عند الله سبحانه. السؤال الأخير: قال هل قول أن الكرسي موضع قدمي الله صحيح؟ فإن لم يكن كذلك فما هو إذن الكرسي؟ لأن البعض من أهل العلم فسره بالعلم كقوله تعالى: وسع كرسي السماوات والأرض، وسع علم السماوات والأرض، فلا تعكر السؤال. الجواب على ذلك أن العلماء في الكرسي اختلفوا في ذلك على أقوال عديدة، وتباينت آراؤهم في ذلك إلى خمسة أقوال. بعضهم يرى أن المراد بالكرسي أول الكرسي بأنه العلم، فأول الكرسي هو أول العرش بأنه الملك، هذا منسوب إلى الجهمية، حيث أنهم أرادوا الفرار من إثبات العلو واستواء الله سبحانه وتعالى، فأولوا بهذه التأويلات. ومع ذلك ذهب ابن جرير الطبري إلى ترجيح هذا القول ونسبه للإمام ابن عباس، وابن عباس هذا النقل عنه أو النسبة إليه غير صحيحة لا تثبت. فيه من قال أن الكرسي هو العرش، هو مروي عن حسن البصري، وفيه من قال أن الكرسي هو الذي هو قدرته الذي يمسك به السماوات والأرض، وفيه من قال أن الكرسي، وهذا من قال به بعض المتكلمين من الفلاسفة المنسوبين للمسلمين والإسلام، قالوا أن الكرسي المراد به الفلك الثامن أو فلك البروج أو فلك الكواكب الثابتة. وأصح الأقوال في ذلك وأصح المذاهب في ذلك أن الكرسي هو أعظم المخلوقات بعد العرش، أنه قائم بنفسه، أنه ليس شيئا معنويا كالعلم وكذا إلى آخره، وأنه موضع قدمي الباري سبحانه وتعالى. وهذا ما دل عليه حديث ابن عباس في تفسير الآية سعى الكرسي والسماوات والأرض، قال الكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا المذهب ومذهب هذه السنة والجماعة الذين ومن تبعهم بإحسان، الذين ذكروا أو استندوا لذلك إلى هذا الحديث، وهو حديث موقوف على ابن عباس بن السح مرفوعا، وكذلك استندوا إلى حديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن السماوات والسبع من الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، ويفضل العرش على الكرسي أو فضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. وهذا يدل على أنه من قال بأنه العلم يبطل، وقال أوله بالعلم باطل، لأنه ليس شيئا معنويا، ممكن شيء قائم لذلك كما ذكرنا عنه. ومن أوله بالعرش أيضا يخالفه، قالوا هو ذات العرش، ومن أوله بأنه قدرته إلى آخره، فهذه التأويلات ليس لها أساس صحيح. الصحيح ما قد ذكرنا، العلم عند الله سبحانه وتعالى. فالأربعة اللاحقة أنا أتغير فيها، يعني الحصة اللاحقة ليس فيه الجمعة فيه، يعني في قواعد فقهية نأخذ معكم ربما آخر حصة في المقدمات الأولية، يعني في مقدمة لندخل في القاعدة الأولى إن شاء الله. هذا حكم الرب. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.